أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة النجم في هذا اليوم المبارك، اليوم الثامن من ربيع الثاني من عام 1433 من الهجرة النبوية، في هذه الدورة، دورة الأترجة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحي الخليج في بريدة. وهذه السورة، سورة النجم، جاءت لتبين حقيقة الوحي الذي أوحي به على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه وحي من عند الله أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عن جبريل عن رب العزة والجلال، وأنه جاء بالحق من عند الله، فليس فيه شيء مما يدعيه هؤلاء المفترون الكاذبون من نسبة الشريك والصاحبة والولد لله جل وعلا. وهذه السورة مناسبة للسورة التي قبلها، أتم المناسبة، مناسبة لفظية ومعنوية. أما اللفظية ففي قوله والنجم إذا هوى، فإنها جاءت بعد قوله فسبحه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى، وهذه مناسبة لفظية. وأما المناسبة المعنوية فإن سورة الطور ذكر فيها مناقشة الكفار في كثير من معتقداتهم، وهذه السورة ذكر فيها جملة أيضا من معتقداتهم. وفي سورة النجم أيضا ذكر فيها الكلام عن القرآن والتحدي به، فليأتوا بحديث مثلي إن كنتم إن كانوا صادقين. وفي هذه السورة أيضا جاء الحديث عن القرآن في قوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، وغير ذلك من المناسبات المعنوية بين السورتين. افتتحت هذه السورة بالقسم تأكيدا للمعنى المراد، فإن القسم مما تؤكد به المعاني، فقال الله عز وجل والنجم إذا هوى. واختلف في النجم، هل هو النجم المعروف في السماء أو هو القرآن؟ فمن العلماء من قال إنه القرآن، ولكن هذا مخالف للظاهر المتبادل للأذهان في استعمال العرب، والأظهر أن يكون النجم المراد به النجم في السماء، فإنه إذا أطلق أريدت به نجوم السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقال جل من قائل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. فإذا أطلق النجم والنجوم فيراد بها النجوم التي في السماء، وهي التي يقال فيها هوى، فإن القرآن لا يقال فيه هوى، وإنما يقال فيه نزل وأنزل ونزل، فهذا يدل على أن المراد بالنجم هنا النجم المعروف إذا هوى، أي أطلق من مكانه يرمى به أو غاب ونزل عن الموقع الذي هو فيه، كما يحصل في نجوم السماء. ثم ذكر المقسم عليه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم، فقال: صاحبكم، يعني الذي تعرفونه، ولم يقل: ما ضل محمد وما غوى، لأنه لو قال محمد ما عرف هل هم يعرفونه أو لا يعرفونه، لكن لما عبر بقوله صاحبكم يعني أنتم أدرى الناس به وأعرف الناس بحقيقته، ماذا كان عليه قبل أن يوحى إليه ويبعث؟ هل كان كذابا؟ حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. هل كان مبطلا أو دعيا أو مفتريا؟ هل كان متطلعا لرئاسة أو ملك أو جاه؟ هل كان غشاشا أو خائنا؟ هل كان لم يكن شيئا من ذلك؟ فأنتم أدرى الناس به وكنتم تلقبونه في الجاهلية الصادق الأمين، فكيف الآن تصفونه بالضلال والغواية وبالكذب؟ ولذلك قال في سورة التكوير: وما صاحبكم بمجنون، قال: إنه لقول رسول كريم، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. قال إيش؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، وصفه بأنه صاحبهم، يعني أنتم أدرى الناس به وأعلم الناس بحقيقته، فكيف تصفونه بجنون؟ إن هذا ليدل على كذبكم فيما وصفتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ضل أو يكون قد غوى. فأما الضلال فهو الوقوع في الضلالة بجهل وحماقة، وأما الغواية فهو الوقوع في الضلالة بسوء قصد، يعلم الحق لكنه ينحرف عنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن جاهلا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام صاحب قصد سيء يريد أن يقول على الله بغير علم أو يفتري على الله الكذب. قال: وما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن هواه، لا يأتي بشيء من عند نفسه، ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام إلا بالحق. قال عبد الله بن عمرو العاص: كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقالت قريش: كيف تكتب عنه وهو بشر يصيب ويخطئ؟ قال: فتركت الكتابة. فسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده إني لا أقول إلا حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: إني لا أقول إلا حقا. قالوا: يا رسول الله فإنك تمزح. قال: فإني لا أقول إلا حقا، يعني وأنا أمزح لا أقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لو خلط الحق بالباطل لالتبس الأمر على الناس، فلا يدرون أين هو الحق من كلامه من الباطل. فنزهه الله عز وجل عن أن يقول أو يتكلم بشيء من الباطل، لا في جد ولا في غير جد. قال: وما ينطق عن الهوى، كل الذي يأتي به ما هو إلا وحي. ولذلك أكد ذلك بقوله: إن هو، إن هنا بمعنى ما، أي ما هو، أي الذي ينطق به، إلا وحي يوحى، وحي أوحي به إليه. والوحي هو الإعلام الخفي السريع، الوحي هو الإعلام الخفي الذي لا يعني يشاهد ويبصر. وهكذا كان يأتي جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فلا يرون شيئا، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم صلصلة مثل صلصلة الجرس، ويراه أصحابه وقد علته الرحضاء، وينزل منه مثل الجمان من العرق حتى في اليوم الشديد البرد، ويثقل بدنه حتى إن الراحلة لتبرك به من شدة الثقل. وكم مرة نزل عليه الوحي ورجله على رجل أحد من أصحابه، فيقول الصحابة في وصف الحال التي يشاهدونها: تكاد رجل الواحد منا أن تندق من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسرى عنه فينطق بالوحي الذي أوحي إليه به. إن هو إلا وحي يوحى. وهل هذا خاص بالقرآن؟ لا، القرآن والسنة كلاهما وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثلهما. أوتيت القرآن ومثله، أي في مصدره، فالمصدر من عند الله، فما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده، لكن الله عز وجل ميز القرآن بأن جعل لفظه ومعناه من عند الله. وأما السنة فلفظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله جل وعلا. قال: علمه شديد القوى. من أين جاء به؟ سؤال. قال: علمه، أي أخذ هذا العلم من جبريل الذي نزل به من عند الله سبحانه وتعالى، فإسناده متصل إلى الله. ومن هو الذي جاء به؟ جاء به سيد الملائكة وأكبرهم وأعظمهم وأجلهم قدرا وأشرفهم منزلا، وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. علمه شديد القوى، أي القوي الذي قد بلغ الغاية في القوة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بأن له 600 جناح يسد بالجناح الواحد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه، شديد القوى. وهذا القرآن ثقيل وعظيم ورفيع القدر والمنزلة، ولا يعطى إلا الأشراف، ولا ينزل إلا على الأشراف، ولا يحل إلا في الأماكن الشريفة. ولذلك أنزله الله عز وجل عبر جبرائيل إلى محمد سيد ولد آدم، وتلقاه محمد بسيد جوارحه وهو قلبه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال: علمه شديد القوى ذو مرة، أي جبرائيل ذو مرة. وذو مرة يراد بها ذو خلق حسن، ذو مرة أي ذو خلق حسن. فالله عز وجل خلق جبرائيل على هيئة حسنة وجمال باهر عظيم. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي استوى واستقر وهو بالأفق الأعلى. الأفق الأعلى هو نقطة التقاء السماء بالأرض في نظر الناظر، أي وقف في الأفق على خلقته التي خلقه الله عليها،
والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاهد جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، تلك المرة التي نزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاهد جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها، فرآه بالأفق قد سد ما بين السماء والأرض، قال وهو بالأفق الأعلى من جهة الصبح كما يقول المفسرون يعني من جهة المشرق، ثم دنا فتدلى، يعني دنا جبرائيل من محمد صلى الله عليه وسلم ليلقي عليه الوحي، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي دنوه قاب قوسين أي قدر قوسين أو أدنى منهما، وقوله أو أدنى لتأكيد المعنى الأول، كما قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قوله أو أشد قسوة لتأكيد أنها كالحجارة، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون لتأكيد 100,000، هذا أسلوب من أساليب التأكيد، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فالمعنى الأول مؤكد بالمعنى الثاني أو باللفظ الثاني وهو قوله أو أشد خشية، وهنا فكان قاب قوسين أي قدر قوسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدنى لتأكيد أنه لا يمكن أن يزيد على القوسين، قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده، يعني من قرب، ليست رؤيا منام وليست شيئا في الأحلام ولا من الأوهام، بل هي رؤيا حقيقية تلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من ربه من جبرائيل عن ربه جل وعلا، تلقيا مباشرا استماعا حاضرا ومشافهة من جبرائيل، لبيان أن إسناد القرآن متصل وأنه ليس فيه شيء من الوهم، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى جبرائيل إلى عبده أي عبد الله ورسوله محمد ما أوحى، أو فأوحى الله إلى عبده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، يصلح هذا ويصلح هذا وكلاهما لا إشكال فيه بحمد الله، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي هذا الذي رآه محمد رؤيا حقيقية، وقد اختلف في هذه الآية هل المقصود بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا أو رؤيته لجبرائيل، والذي عليه جماهير الصحابة ومن بعدهم أنها رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عندما نزل عليه بالوحي في أول البعثة، وأنه ليس الحديث فيها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقد كان ابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة ينكرون إنكارا شديدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أما إن كان المقصود رؤية الفؤاد فنعم، ومنه حديث اختصام الملأ الأعلى عندما قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وذكر الخصومة المعروفة خصومة الملأ الأعلى فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات والدرجات إلى آخره، الحديث رواه الترمذي، فالذي يراه جماهير السلف على أن المقصود هنا بالرؤية رؤية جبرائيل، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام، وأن محمد رآه عليه الصلاة والسلام بعيني رأسه رؤية حقيقية على خلقته التي خلقه الله عليها، وأما ابن عباس وبعض السلف فيرون أن هذا رؤية لله، ففي بعض الروايات أطلقت الرؤية أنه رأى الله، وفي بعضها رآه بفؤاده، وهذا أصوب القولين عن ابن عباس أنها رؤية فؤاد وليست رؤية عين، والأصوب من القولين ما عليه جماهير السلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام لكنه ما رأى ربه بعيني رأسه، لا ليلة الإسراء والمعراج ولا عندما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ يعني أفتجادلونه على هذا الشيء الذي رآه بعيني رأسه؟ فتلقى القرآن من جبرائيل عن ربه جل وعلا تلقيا مباشرا. ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرة أخرى، وذلك في حادث الإسراء عند سدرة المنتهى، رأى جبرائيل أيضا على صورته التي خلقه الله عليها. وهذه كان ابن عباس يرى أنها رؤيا حقيقية، فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، وكثير من الصحابة يرون أن هذه الرؤية لم تتحقق، وإنما رأى جبرائيل عليه السلام بخلقته التي خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المثبتة لهذا: رأيت جبرائيل وعليه 600 جناح عند سدرة المنتهى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد معنى الآية والسنة خير ما فسر به القرآن. قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها، أي عند سدرة المنتهى، جنة المأوى، وهي الجنة التي جعلها الله مأوى لعباده الصالحين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها ما يغشاها من أمر الله عز وجل، من أنواع المخلوقات والملائكة والألوان والتصرفات العظيمة التي لا توصف ولا يستطيع أحد يعني أن يعبر عنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، شيء مهول عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، وكل ما في الملكوت الأعلى عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين عاتقه أو منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير 600 عام. شوف المنطقة هذه الصغيرة التي لا تجاوز هذا، هذه يخفق الطير فيها في واحد من ملائكة الله الذين يحملون العرش، يخفق فيها يعني يسير سيرا أو يطير طيرا حثيثا 600 عام. إذن كم طوله، كم عرضه، كم سمكه؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله، وهذا واحد من 8 من يحملون العرش. طيب كيف هو العرش الذي يحمل؟ كم بين هؤلاء الملائكة؟ هذه عوالم وأشياء لا يستطيع أحد أن يتخيلها، فعقولنا أصغر وأضعف وأقل وأحقر من أن تتخيل أو تتصور شيئا من هذه العوالم. قال الله عز وجل: إذ يغشى، ما زاغ البصر، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. يعني عندما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى في ليلة الإسراء، ما زاغ بصره وما طغى، ما مال ولا انحرف، لأنه عبد مأمور جاء مستجيبا ومتأدبا في تلك الحضرة الإلهية، فلم يلتفت، كان سامعا مطيعا مستجيبا، قد جعل من نفسه أو جعل نفسه في غاية الأدب في تلك الحضرة، فلم يلتفت إلى ما يرى من ملكوت الله عز وجل ويزيغ عما هو بحضرته. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تلك الرؤية يا إخواني لتثبيت الإيمان وتعظيمه في النفوس، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فالله أراه كيف إحياء الموتى ليس شكا من إبراهيم في هذه الحقيقة، ولكن لينتقل إبراهيم من علم اليقين إلى عين اليقين. وقال الله في سورة الأنعام عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لماذا أراه الله ملكوت السماوات والأرض؟ أي نعم ليكون من الموقنين. فهو الآن ينبع عن رب العالمين ويحمل رسالة الله إلى العالم، فلا بد أن يكون عنده من العلم والنظر والبصر والمشاهدات ما ليس عند أولئك الذين يبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أي هذه الأصنام التي تعبدونها ما لها؟ ماذا عندها؟ أي شيء تملك حتى عبدتموها وجعلتم لها من المنزلة والحفظ والعبادة ما لله عز وجل؟ أفرأيتم اللات، هذا صنم كان بالطائف، وسمي اللات يعني أخذوه أو اشتقوه من اسم الله عز وجل، لكنهم أنثوه فقالوا اللات، وقيل اللات بتشديد التاء لأنه رجل صالح من أهل الطائف كان يلت السويق للحاج فسمي اللات، فلما مات وضعوا على قبره يعني ضريحا فعبدوه من دون الله عز وجل، صاروا يتقربون إليه ويعتقدون فيه النفع والضر. والعزى أخذت أيضا من اسم الله العزيز، يحرفون أسماء الله ويلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهؤلاء ألحدوا في أسماء الله فسموا بها هذه الأصنام والآلهة من دون الله جل وعلا. والعزى صنم كان في نخلة قرب مكة، ونخلة واد في طريق الطائف معروف الآن إذا نزل الناس من السيل يمر بهم وادي نخلة، فكان هذا الصنم في ذلك المكان. ومناه هذا بالمشلل في طريق المدينة عند قديد. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، أي أتزعمون أن الذكور لكم وتحبونها لكم وهم البنون، وتجعلون الإناث لله عز وجل، تنسبون له الولد وتجعلون له أقل الصنفين من الأولاد وهم الإناث، لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تلك إذا قسمة ضيزة، قسمة جائرة غير عادلة. قال الله عز وجل: إن هي أي ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يسمونها اللات، العزى، مناة، تجعلونها آلهة وتقولون هذا ربنا، هذه أسماء أنتم تنطقون بها، لكن الحقيقة أنه ليس لها من هذه الحقائق شيء، يعني مجرد أسماء تخترعونها، وإلا في الحقيقة فهي مربوبة وهي ذليلة وهي مخلوقة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من أين جئتم بأن هذه لها حق وأنها تعبد وأنها تتصرف في الكون وأن لها حقا في عبادتكم أو ذبحكم ونذركم؟ من أين جئتم بهذا؟ ما أنزل الله بها من سلطان. هاتوا كتابا من السماء يقول فيه الله لكم إن اللات لها حق في العبادة، أو مناة أو العزة أو هبل أو غيرها. أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ما يتبعون إلا ظنونا ظنوها في من أنفسهم وهوتها أنفسهم، فليس عندهم يقين. وتقول ما الدليل على أن هذا إله؟ ما عندهم دليل. ما هي حجتكم؟ من أين جئتم بهذا؟ من أوحى به إليكم؟ ما عندهم شيء. قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم العلم الصحيح الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فما لهم لا يقبلونه ولا يتبعونه، وهو هدى واضح موافق للعقل وموافق لما جاءت به الأنبياء من قبل، فما الذي يمنعه من اتباعه؟ ما يمنعه من اتباعه عدم وضوح الحق، ولكنه الهوى في أنفسه والحسد والبغي والكبر. قال الله عز وجل: أم للإنسان ما تمنى. هل للإنسان ما تمنى؟ لا، ما كل ما يتمناه الإنسان يكون له، فلو تمنيت الجنة لم تكن لك الجنة بالأمنية، كذلك الإيمان ليس بالتمني ولكن بالعمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الله عز وجل: فلله الآخرة والأولى، ملك الآخرة والأولى لله، وأنت أيها الإنسان لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، فلماذا أنت تتوهم أنك بما تتمناه ستحصل عليه؟ ما تحصل على شيء إلا بأسبابه الحقيقية من الإيمان والعمل الصالح التي جعلها الله أسبابا موصلة إليه. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا كنتم تدعون لآلهتكم أنها تغيث وتنفع، ترفع، تدفع، تحسن، تجلب لكم الخيرات، فهذا كله وهم وخطأ. إذا كانت الملائكة التي في السماء وهي الملائكة الممكنة القوية العظيمة لا تستطيع أن تشفع لأحد عند الله إلا أن يأذن الله لها بالشفاعة ويرضى عن المشفوع، وهي ملائكة الله، فكيف بهذه الأصنام الضعيفة المسكينة التي ليس لها من أمرها شيء؟ أنتم أكمل منها خلقا وأحسن منها حالا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، لا تغني أي شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع بالشفاعة ويرضى عن المشفوع، وهذه هي حقيقة الربوبية. لأن الملك في الدنيا كم من مرة يدخل عليه الناس بغير إذنه ويشفعون لمن لا يرضى عنه أن يشفع له، فيطلبون الشفاعة قبل أن يؤذن له ويستشفعون لمن لا يرضى عنهم ذلك الملك، أما عند الله فلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يستأذن الله. حتى محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إليه الخلائق في ذلك اليوم العظيم، يوم الموقف المهول، بعدما يأتون الأنبياء، فيذهب فيسجد عند قوائم العرش ويحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد لم يحمدها من قبل، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع تسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويشفع عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشفع إلا فيمن يرضى الله ويرضي الله، فلا شفاعة إلا بإذن، ولا شفاعة إلا لمن يرضى الله سبحانه وتعالى. أما عند ملوك الدنيا فالشفاعة غالبا تكون من غير إذن، وتكون لغير من يرضى. قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والنشور يسمون الملائكة تسمية الأنثى تتميما لاعتقادهم في أن الملائكة بنات الله، ولذلك لا يعتقد أن الملائكة إناث، لا يجوز اعتقاد هذا لأن الله عز وجل نفى ذلك. قال الله عز وجل: وما لهم به من علم، ما جاءهم به بينة، ولا نزل عليهم به كتاب، ولا أخذوه من نبي، ولا أوحى الله به إليهم، من أين جاءوا بذلك أن الملائكة إناث أو أنهم بنات الله سبحانه وتعالى جل الله عنه عما يقولون؟ أي يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا ظنونا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن ما يغني، لأن هذه المسائل تحتاج إلى علم وبينات، فكيف تأتون بهذه الظنون والأوهام؟ ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن أكذب الحديث، أن تظن ظنا في أمر يجب أن تكون عندك فيه بينة، إنما يلجأ إلى الظن في التطبيقات والأعمال، أما في العقائد فلا، لا مجال للظنون فيه، يجب أن تكون في القطعيات في أمور مقطوع به. وأما في الأعمال فيتسامح في الظنون، لأنه لا يسع الناس إلا ذلك. يشكل عليك أمر القبلة، هل هي في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه، فأنت تجتهد تظن أنها في هذا الاتجاه فتصلي. فمن يسر الشريعة أن تسامحت لك بالعمل في الظن، لأنه لا يسعك إلا ذلك، لكن لا تسمح لك في ذلك في أمر تستطيع أن تصل إليه قطعا وتعرفه حقا، وفي الأمور التي طلب الله عز وجل اليقين فيها، وهي أمور العقائد مبناها على اليقين. فأنتم الآن تنسبون أشياء إلى الله وتزعمون أنها يعني لله أو أنها بنات الله، من أين جئتم بهذا؟ قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني أي شيء من الحق. قال الله عز وجل: فأعرض عمن تولى. وهذا المعنى جاء في سورة الطور، وجاء في سورة الذاريات: أعرض عنهم يا محمد، لا تنشغل بهم، بلغهم ولا تنشغل بترهاتهم وكلامهم وإسفافهم وتعييرهم لك وسبابهم، لا يقطعك عن الطريق ولا تتشاغل به. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هؤلاء الذين تولوا عن القرآن فلم يستمعوا إليه، أعرض عنهم ولا تتشاغل بهم ولا تأسف عليهم. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، لم يرد إلا الدنيا فقط من حياته كلها، فهو يريد أن يعيش منعما مرفها، قد تمت عليه يعني النعمة ورغد له العيش، لكنه لا يفكر في آخرة ولا يسعى إليها. قال الله عز وجل: ذلك مبلغهم من العلم، يعني العلم بالدنيا هي نهاية ما يعلمونه ويحسنونه. وهذا الآن نراه في عصرنا الحاضر، تجد الإنسان يعرف دقائق فيما يراد من علم الدنيا ومن أحوالها، كيف تصل إلى النتيجة الفلانية، وكيف تصل إلى المعدن الفلاني، وكيف تصل إلى صنع كذا، كل ذلك من أجل تتيسر أمور الحياة وتتهيأ الرفاهية. لكن ما وراء ذلك لا يعلمون عنه شيئا. وسبحان الله، تعجب كيف أن الإنسان هذا الكيان خلق لغاية عظيمة جدا، هؤلاء يفكرون في أدق التفاصيل ولا يعلمون عن هذه الحقائق شيئا. هذا والله هو عين الجهل، وإن كان بعض المغفلين يراه يعني قمة الحكمة والعلم والتقدم والتطور، وهو والله قمة الغباء والجهل. لو أن إنسانا سلك طريقا ينتهي بهاوية وصار يعلم في هذا الطريق كل شيء ويحصي كل ذرة، ويقول بقي على تلك الحفرة مسافة 10 كيلو وثلاثة أمتار وأربعة سنتي وخمسة ملي، ويحصي لك هذه الأشياء، وعندي أجهزة تحصي كم بقي وكم ذهب، ما نتيجة ذلك وأنت الآن ذاهب إلى الهاوية؟ ما الفائدة من هذا؟ ولذلك هذا العلم الذي حصله الناس واغتروا به والله لا ينفعهم شيئا، بدليل أن الإنسان يموت فيدع ذلك كله وراء ظهره ويستقبل حياة حقيقية لم يستعد لها ولم يتأهب لشيء من أحوالها. إنه والله عجب أن يكون حال الناس هذا. ولذلك قال الله في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هذا الذين يعلمونه ظاهر، شيء بارز يبهر أعينهم، لكن لا يعلمون الحقائق. ولذلك أهل الحق والإيمان يعلمون الحقائق ويسعون لتحقيقها ويسعون للتزود لها. قال هنا: ذلك مبلغهم من العلم. وقد جاء في الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به مجالسه: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به مجالسه. قال: ذلك مبلغه من العلم، يعني لا يكون نهاية قصد الإنسان وغاية سعيه هي الدنيا، فهو يجمعها ويسعى لها ويدقق فيها ويحقق ويدقق وينقر. فالحياة ينبغي أن تمشي بأيسر ما يكون. قال الله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فالله عز وجل هو الذي يعلم الضالين، الحائدين عن الصراط، المنحرفين عنه، وهو سبحانه وتعالى يعلم الذين اهتدوا. اهتدوا أي طلبوا الهدى وسعوا إليه. فهذا الذي يهتدي يهديه الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. وما دام الله عز وجل يعلم ذلك، فقد بين لنا في كتابه هذا ذلك بيانا واضحا، فعلينا أن نأخذ به وأن نرجع إلى هذا الكتاب لمعرفة من ضل ممن اهتدى. فليس هناك كتاب في العالم كله يدعو إلى الهدى ويبين حقائق الهدى ويجعل الإنسان على الطريق والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها مثل هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المهتدين بهذا الكتاب، وأن يجعلنا من القائمين به الداعين إليه المستقيمين على نهجه حتى نلقى الله ونحن على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة النجم في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. وهذه الليلة ليلة التاسع من شهر ربيع الثاني من عام 1433. يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض أي له ملكهما وما فيهما، وبيده تدبير أمرهما، وإليه ينتهي شأنهما، ليس لأحد فيهما تدبير وملك إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله ولله ما في السماوات أي له وحده، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر كما يقول العلماء. وما بمعنى الذي، وهذا يدل على العموم، جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض. ثم قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي، يقول ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، هذه متعلقة بالآية التي قبلها عندما قال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وقوله ولله ملك السماوات والأرض جاءت معترضة لبيان تمام ملك الله واقتداره سبحانه وتعالى على خلقه. فقوله ليجزي متعلقة بالآية التي قبلها، فعلمه يعني علم ذلك ليجزي. وهل اللام للتعليل أو للعاقبة؟ يرجح أنها للعاقبة، يعني مثل ما يقولون: لدوا للموت وابنوا للخراب. ليس المقصود لدوا لأجل أن يموت أولادكم، ولكن لدوا، والعاقبة أن
الموت هو نهاية كل حي، وابنوا والعاقبة أن ما تبنونه سيخرب. وكما قال الله عز وجل في سورة القصص: ليكون لهم عدوا وحزنا. ليس المقصود أنهم أخذوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، ولكن العاقبة أنه سيكون لهم عدوا وحزنا. قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. فمن أساء يجزى بعمله، لا يزاد عليه شيء غير عمله. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يجزي المحسنين بالحسنى وهي الجنة، كما قال الله في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. ولاحظوا يا إخواني كيف يعلق في القرآن الأحكام، تعلق بالأوصاف وليس بالذوات والأعلام، تعلق بالأوصاف ليعرف الناس الحكمة وليعرفوا العلة. فلماذا يجزى هؤلاء الجزاء السيء؟ لأنهم أساءوا. ولماذا يعطى هؤلاء الحسنى؟ لأنهم أحسنوا. إذن أنتم أيها الناس أحسنوا لتجزوا على ذلك بالحسنى، وهي الجنة التي أعدها الله عز وجل لمن أحسن. ثم وصف هؤلاء الذين أحسنوا في قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذه الآية من رحمة الله بعباده، لأن كل واحد منا يقول: أنى لي أن أحسن وأنا لا أخلو من الذنب؟ كيف سأحسن وكيف أكون من المحسنين فأجزى بالحسنى وأنا لا أخلو من الذنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن هذا استدراك لئلا يتوهم المؤمنون شيئا ليس في طوقهم ولا وسعهم. قال: المحسنين هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لكن اللمم يقع منه. فما هو اللمم؟ ما دون الكبائر من الإثم وما دون الفواحش، وهي صغار الذنوب، وهي صغار الذنوب. فمن اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر فإن الله عز وجل يعفو عنه ويغفر له ويجعله من المحسنين. والذين يجتنبون كبائر الإثم، في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن اجتنب الكبائر وحرص على اجتنابها، يعني حرص على أن يجانبها، يجعلها في جنب وهو في جنب، يبتعد عنها، ما هو يحوم حولها وفي كل مرة يهوي جزء منه فيها، لا، يجعل بينه وبينها سدا منيعا. لكن الصغائر لا يملك الإنسان أن يقع فيها، فهذه كلمة يعني تؤخذ عليه، وهذا شيء يقوله، وهذه نظرة ينظرها، وهذا شيء يعني من مما حرم الله عز وجل يقع فيه، وهذا شيء كثير نقع فيه ولا نخلو منه، لكننا لا نصر عليه ودائما نستغفر منه. وما دمنا مقيمين على اجتناب الكبائر ونعمل الطاعات، فإن تلك الطاعات تأتي على تلك الصغائر فتمحوها، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تعرفون أن هذه الآية نزلت في ذلك الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبل امرأة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم، يعني الكبير من الذنوب، وهذا يدل على أن الإثم نوعان: كبار وصغار، وهذا دلت عليه آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والفواحش، الفواحش ما يستفحش ويستبشع من الذنوب. ولعل قوله الفواحش في مقابل كبائر الإثم للدلالة على أن من الذنوب ما يدرك بالعقل، ومن الذنوب ما ينزل به الشرع، فلولا أن الشرع دل عليه ما عرفنا أنه ذنب، فهذا يسمى كبائر الإثم، وذاك يسمى فواحش، يعني يدرك إثمها وعظم ذنبها بالعقل لو لم تدل عليه الشريعة، مثل الظلم مثلا، تظلم إنسان بأن تأخذ ماله أو تعتدي على عرضه أو على نفسه، هذا لو ما نزلت به الشريعة ما كنا نعرف أنه ظلم، ما كنا نعرف أنه كبيرة، نعرف هذه فاحشة. كذلك السرقة والزنا بالفرج هذه فاحشة. أما أن يكون هناك ذنوب أخرى لا نعرف أنها ذنوب إلا بدلالة الشرع، مثلا أن يصلي الإنسان من غير وضوء، ما حكم ذلك؟ أي ما يجوز، تصلي من غير وضوء ما يجوز، لكن هذا يعرف بالعقل ولا بالشرع؟ هذا يعرف بالشرع، ولذلك فرق بينهما فقال إن تجتنبوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذا من سعة مغفرة الله عز وجل أنه عفى عنا، إذا حرصنا على اجتناب كبائر الإثم والفواحش عفى عنا ذلك اللمم. وقد اختلف في اللمم اختلافا كبيرا، فقيل اللمم هو ما ألم به الإنسان في الجاهلية، يعني ما سلف من الذنوب، أو قيل اللمم هو ما أصابه الإنسان ألم به ولم يعد إليه، وقيل اللمم وعليه أكثر المفسرين هو صغار الذنوب مما دون كبائر، وهذا هو الظاهر من سياق الآية. قال إن ربك واسع المغفرة، مغفرته واسعة تشمل كل شيء سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. حدثني أحد المشايخ قال رأيت امرأة متبرجة فقلت يا أمة الله استتري، فقالت ورحمتي وسعت كل شيء، يعني الله رحيم. قال فأكملت لها الآية وقلت فسأكتبها للذين يتقون، يعني هي لم تكتب ولن تجب إلا لهؤلاء الذين يتقون، فهل اتقيت؟ قال فكأنما يعني رششتها بالماء فأنزلت حجابها على ما أبدته من بدنها. قال الله عز وجل إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، عندما خلقكم من الأرض وكونكم منها في خلق أبيكم آدم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، عندما كنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو العالم بكم وحده، أنتم ذلك الوقت لا تعلمون شيئا ولا تدرون من أنتم، الله هو الذي خلقكم وهو أعلم بكم قبل أن تكونوا وهو أعلم بكم بعد أن كنتم. قال فلا تزكوا أنفسكم، لا ترفعوا أنفسكم، لأنكم إذا تفكرتم في حقيقة أنفسكم وسألتم العالم بكم علمتم أنكم أنشئتم من تراب، وأنكم تسلسلتم من هذه السلالة من الماء المهين التي تخرج من مبال في مبال، سبحان الله، يعني في مكان مهين، وهي نطفة مهينة قذرة، ثم تخرجون، فلماذا تعظمون أنفسكم وتتكبرون على عباد الله وترون في أنفسكم ما لا ينبغي لكم أن تروها فيها؟ قال فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتثنوا عليها، بل ينبغي لكم أن تتواضعوا وأن تتطامنوا، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. قال هو أعلم بمن اتقى، ينبغي أن الإنسان دائما يتهم نفسه وألا يستشعر أنه عظيم وأنه كبير، لأنه لا يدري هل بلغ التقوى أو لم يبلغها، وقد يمضي الإنسان في الإسلام 80 عاما وهو لا يدري هل وصل إلى العمل الذي يدخل به الجنة أو لا. ولذلك يتطاول بعض الناس
على بعض الأخيار وبعض الصالحين وبعض العلماء المتقدمين ويسبهم أو يتهجم عليهم لأخطاء وقعت منهم أو لأمور في نفسه عليهم، فيقال له على رسلك، ما يدريك لعل هؤلاء قد حطوا رحالهم في الجنة وأنت لم تزل بعد ما عملت عملا قبل منك إلى اليوم. فاتق الله، أنت بهذا تزكي نفسك، اتق الله، لا تخض في هذه الأعراض المسمومة التي قد تقضي على إيمانك. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. تصور يا أخي المسلم لو أنك تذكرت هذا المعنى في نفسك، إذا رأيت من هو أكبر منك ولو كان عاميا تقول هذا ما شاء الله كم صلى أكثر مني من الصلوات وذكر أكثر مني من الأذكار وقام أكثر مني في قيام الليل وحج أكثر مني واعتمر وبر بوالديه وصل رحمه، شيء لم أبلغه، فتحقر نفسك عنده. وإذا رأيت صغيرا أصغر منك قلت كم أدركت من الذنوب ما لم يدركه هذا الذي أصغر مني، أنا أكثر منه أياما، كم في هذه الأيام، في كل يوم من هذه الأيام من الذنوب التي تفوقت بها على هذا الرجل. فأنت كل مرة تحقر نفسك وتقللها. وهناك كتاب لابن أبي الدنيا اسمه الإزراء على النفوس، حقيقة من الكتب التي ذكر فيها جملة كثيرة ووافرة من حياة السلف في إزرائهم على أنفسهم. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء يمسك بلسانه ويبكي ويقول هذا الذي أوردني الموارد. الله أكبر يا أبا بكر، أوردك أين؟ ليت لنا مثل ما لك، ولا نتمنى شيئا فضلت به علينا، ولكن نتمنى أن يكون لنا شيء من عملك. فقت الأمم، تقدمت على الصالحين كلهم، أول رجل بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر الصديق، ومع ذلك يبكي وهو يمد لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. ترى ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت وأن تسمع مثل هذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ وعمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى حذيفة ويجلس بين يديه وهو أمير المؤمنين المبشر بالجنة ويقول أنشهدك الله هل عدني رسول الله في المنافقين؟ لله أنت يا عمر، أي إلى هذه الدرجة تخاف على نفسك؟ نعم يخاف على نفسه، لأنه قرأ قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. فأنا والله وأنت كل واحد منا بحاجة دائما إلى أن يحقر نفسه ولا يرى في نفسه شيئا من الحمل. وكم من الناس يا إخواني نراهم عليهم شيء من التقصير في مظاهرهم أو في الشعائر الإسلامية، لكن والله يحملون قلوبا شفافة وإيمانا صادقا. نعم نقص عليهم شيء من جوانب العمل، لكن عندهم من القرب وعندهم من الاعتراف بالذنب وعندهم من التواضع لله عز وجل ما يتفوقون به عليك يا من تنظر إليهم مزدريا إياهم محتقرا لأعماله. يقول أحد المشايخ الدعاة إن إماما لمسجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له اذهب إلى فلان ابن فلان فبشره بالجنة. قال فقام من النوم مستغربا أنه رأى هذه الرؤيا وما يعرف هذا الشخص أصلا ولا سمع باسمه، لكنه وعى الاسم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأى مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم فاذهب إلى فلان وبشره بالجنة. قال فما ظن أنها أيضا أضغاث أحلام، فجاءه مرة ثالثة وقال له قم واذهب إلى فلان وبشره بالجنة. قال فلما أصبح ذهب سأل عنه تتبع حتى عثر عليه. قال فوجد رجلا بسيطا لا يظهر عليه أنه من يعني الصالحين أو من أهل المساجد أو من العباد أو أهل الذكر والقراءة وغير ذلك. فقال لو سمحت أريد أجلس معك. أدخله في بيته وجلس إياه. قال يا هذا أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاني ثلاث مرات يقول اذهب إلى فلان بن فلان وبشره بالجنة. فهذه والله رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جئت أبشرك بها، لكن لي عليك حق أن تخبرني ماذا عملت. قال
أنا ما أعرف عندي شيء من العمل الصالح. قال لابد في شيء يقع في بالك أنه عمل له جزاء عند الله سبحانه وتعالى فأخبرني به. قال والله ما أعرف نفسي من حسنة أدخرها لنفسي عند الله في يوم شدة إلا واحدة، دخلت على امرأتي هذه أم أولادي في ليلة عرسي فوجدتها حاملا، فقلت ما هذا؟ قالت والله أنا حصل مني ما حصل فاسترني أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. فقلت لها هل علم بهذا أحد؟ قالت لا. قلت إذن استتري بستر الله. يقول فما قربتها حتى وضعت، فلما وضعت وهي مختفية ولم تخبر أحدا من خلق الله أخذت الطفل في جنح الظلام ووضعته عند باب المسجد، ثم رجعت للبيت، فلما أذن ذهبت للمسجد، صلينا، اجتمع الناس على هذا الطفل الموضوع وبدأوا يحوقلون ومن يأخذه ومن يكفله، فقلت هل تسمحون لي أن أكفله؟ قالوا نعم. قلت اشهدوا أنه ما هو طفلي. قالوا شهدنا وجزاك الله عنا خيرا وساهموا بما ساهموا به. قال فرددته إلى أمه فكفلته، فالناس يظنون يعلمون أنه ليس ابني ومع ذلك أنا رددته إلى أمه فكفلته وأرضعته، ولم يعلم بذلك أحد إلا أنت هذا اليوم. قال فقلت له هي هذه فأبشر بالخير. فأحيانا ترى الشخص تقول هذا وش عنده من الخير وهو قد كتبت له الجنة وحق رحاله فيها، وأنت يا من تدل على الله بصيامك للاثنين والخميس أو قيامك ركعتين أو عمرتك التي تعتمرها أو حضورك في الصف الأول أو حضورك في الجنائز في هذا الجامع أو غيره، تدل على الله بذلك ترى أنك الآن خلاص حققت ما لم يحققه من قبلك. اتق الله في نفسك، ما تدري هل قبل الله منك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ورد عن بعض السلف أنه يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني سجدتين ما تمنيت أن أعيش بعدها أبدا. وهذه رؤية عن ابن عمر يقول لو أعلم أن الله قبل مني بس سجدتين ما تمنيت أن أعيش. طيب وأنت يا ابن عمر الآن ما تعلم؟ هي ما يعلم، لأنه قرأ قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو الذي يعلم سبحانه وتعالى من في قلبه تقوى ومن تحققت التقوى في قلبه. ثم قال الله عز وجل أفرأيت الذي تولى أعرض عنك وعن قبول الحق الذي جئت به يا محمد وأعطى قليلا مما آتاه الله عز وجل وأكدى، يعني قاطع، مع أنه أعطى القليل إلا أنه قطع أيضا. سبحان الله، ما في إيمان يحمله على أن يعطي فيستمر. وهذه الآية فيها شيء من التهديد يا إخواني لمن يعمل عملا صالحا ثم يقطعه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال وأعطى قليلا وأكدى أي قطع. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هل عنده علم الغيب فعرف العاقبة فهو يرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؟ ثم ذكر ذلك ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. هذا مما في صحف إبراهيم وموسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألم يأته ما في تلك الصحف من الحكم العظيمة والآيات الباهرة والحقائق التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل مسلم في ذهن كل إنسان؟ ما هي؟ نسمعها بعد قليل. يقول الله عز وجل
داما ذلك الذي تولى بأنه أعطى قليلا ثم قطع ذلك القليل أكدأ؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ يعني لماذا قطع ذلك القليل؟ أيخشى أن لا يرزقه الله عز وجل ويعطيه كما أعطاه في المرة الأولى؟ لأن من الناس من يظن أن العطاء ينقص الرزق، والعطاء سبب من أسباب تكاثر الرزق وبركته. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم؟ قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ألا تحمل نفس حمل نفس أخرى. فما هناك نفس تحمل إثم نفس أخرى إلا أن يكون ذلك الإثم من كسب النفس الأولى، كأن يكون دعا إلى ضلالة فتبعه أناس على تلك الضلالة، فما عملوا من الضلالة سيكون على أصحابها وسيعود إلى ذلك الذي دلهم مثل ما لهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك من العمل إلا ما لك فيه سعي. فأنت لا تكسب حسنة من غيرك، إنما تكسبها من سعيك. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على أنه لا يصل ثواب الأعمال إلى الآخرين، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا فيما ورد فيه النص، دل عليه النص، وذلك في الصدقة وفي الحج. أما تلاوة القرآن والصلاة والأعمال الصالحة الأخرى كالاعتكاف وغيرها فإنه يرى أنها لا تصل إلى غيره. لماذا؟ لأن لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس لك من كسبك وسعيك، ليس لك من عملك إلا ما كسبته وسعيت فيه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فالصدقة الجارية من كسب الإنسان، أو علم ينتفع به، أيضا العلم الذي ينتفع به من كسب الإنسان، أو ولد صالح يدعو له، أيضا الولد الصالح من كسب الإنسان. وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو أن الولد من كسبك، فما يدعو لك به ولدك فهو مما ينالك ثوابه ويصل إليك أجره. قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، يعني ما أحد سعى سعيا إلا سوف يرى سعيه ذلك وينال جزاءه عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، سيلقى جزاءه على ذلك العمل الذي عمله. وأن إلى ربك المنتهى، سينتهي العباد كلهم إلى الله، فما هناك نهاية إلى غير الله، بل كل النهاية إلى شيء واحد وهو الله جل وعلا، فكلنا عائدون إليه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. وأنه هو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، جعل في العباد خاصية الضحك والبكاء، فمن الناس من يجعل حياته ضحكا كلها، ومن الناس من يستعمل هذا البكاء لطاعة الله عز وجل فيبكي من أجل الله جل وعلا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال وأنه هو أمات وأحيا، يعني هو الذي خلق خاصية الموت والحياة في هذه المخلوقات. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وما دام هو الذي خلق الخلق الأول هو الذي يعيدها مرة أخرى، ولذلك ناسب أن يذكر النشأة الأخرى. قال وأن عليه النشأة الأخرى، وهذا تأكيد لتمام قدرة الله عز وجل. فالضحك والبكاء والموت والحياة والخلق الأول كله من عند الله، وكذلك النشأة الأخرى ستكون
بأمر الله وإلى الله وحده، وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى أعطاكم المال ووسع عليكم في الرزق، وأقنى أي جعل لكم شيئا تقتنونه ويبقى بأيديكم، تتملكونه ويبقى بأيديكم. قيل أقنى يعني الخدم، وقيل إنه أمر شامل لكل ما يبقى في يد الإنسان من متاع وبستان وبيت وأرض وغير ذلك. وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعرى. الشعرى نجم كانت بعض العرب تعبده من دون الله عز وجل، وهو نجم يتصرف فيه الله عز وجل، وهو الذي خلقه، وهو الذي يسمى عند العامة مرزم الجوزاء، وتعرفه العرب بذلك. وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى، عاد هود التي سماها الله عز وجل في القرآن، قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. فهي عاد الأولى التي أهلكها الله عز وجل بالريح التي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ ما بقي منهم أحد. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، ثمود قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة، فما أبقى منهم من أحد، وقوم نوح من قبل، أي من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أشد ظلما وطغيانا، والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة هي قرى قوم لوط، سميت مؤتفكة لأن الله أمر جبريل أن يقلبها فاقتلعها من جذورها من الأرض، ثم صعد بها عنان السماء ثم قلبها ثم أمطر عليهم الحجارة من سجيل. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أي رماها بما رماها به من الحجارة. فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان؟ بأي آلاء ونعم ربك وقدرته تجادل أو تشك وتمتري؟ هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا الذي بعث فيكم هو نذير على شاكلة المنذرين الأولين الذين جاءوا قبله كنوح وصالح وهود ولوط وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. هذا واحد منهم جاء بما جاءوا به، رسالتهم واحدة، وإن اختلفوا في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال الله عز وجل أزفت الآزفة، أي دنت القيامة وقربت، والآزفة بمعنى القريبة، وهي قريبة حقا، لأن الساعة نوعان، ساعة كل إنسان هي وقت وفاته، والساعة العظمى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها، يعني أنهما قريبان جدا. قال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من سوى الله من يكشفها ويعلم عنها أو يزيل كربها وما فيها من الشدة. أفمن هذا الحديث تعجبون، أي أتعجبون من هذا الحديث الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتنكرونه وتكذبون به، وتضحكون ولا تبكون، أي تقابلون ما ينذركم به بالضحك بدل البكاء من شدة قسوة قلوبكم واستهزائكم بما أوحاه الله إلى هذا النبي النذير الذي جعله الله نذيرا من المنذرين الأولين. تضحكون ولا تبكون، هذا يبين أن الواجب على الناس عند نزول القرآن أن يشتد عليهم الأمر فيبكون من الوعد والوعيد، الوعد شوقا للقاء الله، والوعيد خوفا من عقاب الله. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي ساهون لاهون، تغنون وتطربون وتغفلون عما خلقتم من أجله. فاسجدوا لله واعبدوا، أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا بما أوجب عليهم من السجود له والعبادة له وحده. وهذه السجدة أول سجدة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة وهي أول سورة أمر أن يصدح بها بين المشركين، سجد رسول الله وسجد من معه عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: إلا رجلا من المشركين أخذ حفنة من التراب فوضع على جبهته ولم يسجد من كبريائه. قال: فرأيته يوم بدر وقد خر صريعا. فاسجدوا لله واعبدوا، أي أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبودية وذلوا له وحده، لأن السجود هو غاية الذل وهو عنوان الخضوع لله عز وجل. وعلى كل، فهذه السورة العظيمة كما نرى ونلاحظ آياتها قصيرة لكنها مثل سورة الطور في قوة تلك الآيات ووضوح الحجة فيها وفي شدة خصومتها لهؤلاء المعاندين المكذبين، حتى إن الواحد لو قرأها منفردا واستشعر هذه القوة في حججها وآياتها ينخلع قلبه. ولذلك جبير المطعم عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور قال: فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي والله أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني من شدة وقع الآية على نفسه. وهذا عندما جاء في داء أسارى بدر، فما زالت هذه الآية تعمل عملها في قلبه حتى كان ممن أسلم بعد صلع الحديبية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.